الصوت بهداه شربت الماء لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب شنك جليل وشوفته لأهلك دروح القمر غار رب النجم دار روح بعجل لأهلك قبل ما يظلم الليل واقف تفكر والدمع ما عندك بهالبلد عز ولا رجاجيل قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار قالت هلك في وعنها ارتحلنا والدهار جاير عليه ومسلم أنا وعمي علي اللي يذكرون مفرود ومسيت ببلادكم ما لينصر ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الكلام حول مسألة الإمامة وأدوار الإمام، ويمكن تلخيص الكلام في هذه المسألة ضمن مطالب: الأول أهمية بحث الإمامة، والثاني كيفية تشخيص الإمام، والثالث بيان أهم وظائف الإمام، والرابع والأخير بيان شروط الإمامة. أولا أهمية الإمامة، أشرنا في الليلة الثانية من هذه العشرة إلى الشبهة التي قد يطرحها البعض يقول إن مسألة الإمامة مسألة تاريخية أكل عليها الدهر وشرب، فلا حاجة لتكرار الكلام فيها لعدم الفائدة، عليكم أن تتكلموا في مشاكل الحاضر والمستقبل، أما مشاكل الماضي فقد مضت. هذه الشبهة يطرحها كثير من أبناء الجمهور، وقد تأثر بهم في الفترة الأخيرة بعض من ينتسب إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. والجواب أشرنا إليه سابقا ونوضحه بشيء من التوسع في هذا المجلس. الجواب إن هذه الشبهة مبنية على فهم الإمامة بأنها مجرد الخلافة السياسية. الخلافة السياسية صحيح مضت، الآن ما نقدر نعيد الخلافة السياسية من جديد لنعطيها علياً مثلاً، لأن علياً لقي ربه صلوات الله وسلامه تعالى عليه. لكن الفهم العميق للإمامة تبعاً لأهل البيت عليهم السلام يقتضي أن نقول إن الإمامة لا تتلخص في الإدارة السياسية. الإدارة السياسية تمثل أحد أدوار الإمام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه له دور روحي يتمثل في كونه أقرب الخلق إلى الله جل وعلا، وله دور علمي يتمثل في كونه الأعلم بالكتاب والسنة والأعلم بخبر ما في السماء وما في الأرض، فهو مصدر علمي يمد الحاضر ويمد المستقبل، كما أن له دور تكويني. الإمام واسطة الفيض، سبب الأسباب. الله سبحانه وتعالى أعطى الإمام دورا تكوينيا هاما. للإمام دور اجتماعي يتمثل في كونه الجامع لأكمل صفات العبودية والإنسانية. الإمام لا يأتي بمحرم، لا يترك مكروه، لا يترك مستحب عفوا، ولا يفعل مكروه. كل أفعاله أفعال لوجه الله، وأما ما قد تقرأه من استغفار المعصومين هم لا يستغفرون من ذنوبهم بالمعنى التقليدي للذنب. المعنى التقليدي للذنب هو ترك الواجب أو فعل الحرام. الإمام لا يتأتى منه لا ترك واجب ولا فعل الحرام. نفس هي الطهر، ما همت بموبقة وليس تعرف كيف الذنب يقترف. إذا تشوف استغفارات أمير المؤمنين أو استغفارات زين العابدين أو استغفارات رسول الله، هذه عليها أجوبة مفصلة، وأحد هذه الأجوبة أن الإمام إن استغفر فإنما يستغفر من قصوره عن أداء حق الله لا من تقصيره في أداء حق الله. وفرق بين الأمرين. قصوره يعني إيش؟ قصوره يعني عجزه، لأن حق الله أعظم من أن يستطيع أحد من المخلوقين أن يؤدي، حتى لو كان هذا المخلوق هو سيد الخلق. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول لولده الباقر: واعلم يا بني أن الله لا يعبد حق عبادته. انت مهما تسوي ما تخرج من عهدة حق الله. المعصوم يستغفر من هذا القصور الذاتي الذي يلازم جميع الخلق، ولا يمكن انفكاك هذا القصور عن المخلوق، القصور عن أداء حق الله، لعظمة حق الله جل وعلا. حق الله أعظم من أن يستطيع مخلوق الانتهاء من أدائه. فالإمام مهما أطاع الله هو يستغفر من طاعته لله، لأنه لشدة قربه من الله ولعظمة معرفته بالله، بجلال الله، بجمال الله، يعلم أن هذه الطاعة على كمالها إذا نسبت إلى طاعات المخلوقين حتى الأنبياء والأوصياء، لكنها إذا نسبت إلى ذات الحق جل وعلا تتضاءل وتتصاغر. فإذا الإمامة فيها جوانب نحتاجها في الوقت الحاضر، الجانب الاجتماعي في الإمامة، الجانب الروحي في الإمامة، الجانب التكويني في الإمامة، الجانب العلمي في الإمامة. نحن الآن نعلم أن مبدأ الإنسان من الله ومنتهاه إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونعلم أن الإنسان بين المبدأ والمنتهى يسير سيرا جادا إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ونعلم أن مرضاة الله لا تنال إلا بمعرفة ما يرضيه وما يسخطه. أنت كيف تعرف ما يرضي الله وما يسخطه؟ عبر الدين، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، من أين نتلقى الدين؟ سؤال. نعلم أن المبدأ من الله والمنتهى إلى الله، نعلم أننا نسير إلى الله حتى نلاقيه، نعلم أن سعادتنا تتوقف على مرضاة الله، ومرضاة الله لا تعرف إلا من خلال الدين. طيب، من أين نأخذ الدين؟ البعض قبل أن يأخذ الدين من جيل الصحابة أجمعين، أكتعين، أبصعين، كل الصحابة طريق لتلقي الدين، فوقع في التناقضات، لأن الصحابة مهم معصومين، فيهم من يصيب، فيهم من يخطئ. أنت تأخذ من المصيب ومن المخطئ على حد سواء، فتجمع المتناقضات. لكن القرآن والسنة بينا لنا طريق أخذ الدين. طريق أخذ الدين هو ماذا؟ الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن طريق أخذ الدين أولو الأمر. النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر الذي أخرجه الألباني في صحيحته، أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه الترمذي في جامعه، أخرجه ابن حجر في صواعقه، ونص على أنه يمتلك نيفا وعشرين طريقا له. النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي حديث السفينة النبي قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهرب. إذن فسبيل النجاة ركوب السفينة، ركوب السفينة يعني اتباع العطرة، أخذ الدين من العطرة، من أجل الوصول إلى معرفة ما يرضي الله حتى يحققه الإنسان ويفوز برضوان الله. ليش النبي اختار مصطلح بالذات كسفينة نوح، لأن سفينة نوح كانت هي الطريق الوحيد للنجاة، لا يوجد طريق آخر، ما في سفينة تنجي وجبل يعصم من أمر الله. الشافعي يقول: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم، كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. إذن فهذا هو طريق أخذ الدين، طريق الإمامة. فإذا بحث الإمامة ليس بحثا تراثيا وليس بحثا استحبابيا، هو بحث من صميم حاجات الإنسان المعاصر لتحديد طريق تلقي الدين الذي يترتب عليه تحصيل الإنسان لسعادتيه الدنيوية والأخروية. هذا أولا. وثانيا، القرآن الكريم خلد موضوع الخلاف بين الأمة على الخلافة السياسية في آياته الكريمة، أنت تتلوها آناء الليل وأطراف النهار: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذا الله خلد موضوع الخلافة في آيات القرآن، هل يأتينا أحد يقول لا تقرأ القرآن أو لا تفسر القرآن؟ فإذا موضوع الإمامة موضوع مهم وحساس وخطير، ولا تنقضي حاجة البشر إليه. ولذلك إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في رواية عنه يقول: إن الإمامة أجل قدراً وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره. الإمامة على هذا المستوى من الخطورة والأهمية، إلى درجة أن إبراهيم الخليل ما نال الإمامة حتى جمع الله له مراتب العبودية. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ورد عنه أنه يقول: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. فلما جمع الله له الرتب قال: إني جاعلك للناس إماما. ما نال درجة الإمامة إلا بعد حيازة كل مراتب العبودية. فمن عظمها في عينه، يعني في عين إبراهيم، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمون. إذن انتهينا من المطلب الأول. المطلب الأول: الإمامة بحث دائم مستمر مع البشرية، لا يمكن لأحد أن يقول إن الإمامة قد انتهى وقتها خلاص ما نحتاج للحديث عن الإمام. أصلاً قضية الإمام الحسين المحورية في خروجه هي قضية الإمامة. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قضية المركزية في خروجه هي قضية الإمامة التي يفوت بتفويتها الإسلام. الإمام الحسين ما خرج ضد يزيد كشخص، خرج ضد يزيد كدعي من أدعياء الإمامة، رجل يدعي هذا المنصب العظيم وهو ليس أهلا له. لذلك الإمام الحسين شنو قال المروان؟ قال له على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني لو سكتنا عن دعوة يزيد للإمامة لقضي على الدين بقضه وقضيضه. طيب هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، كيف يتم تشخيص الإمام؟ أنت تتعجب لما تشوف النظريات في هذه المسألة. بعضهم يقول لك يتم تشخيص الإمام بالانتخاب والشورى، الأمة تختار الإمام. بعضهم يقول لك أهل الحل والعقد يختارون الإمام. بعضهم يقول لك بالغلبة، الإمام اللي يتغلب على منصب الخلافة بالسيف والقوة خلاص تسلم له الأمة. بعضهم يقول لك بالنص والتعيين، يعني الإمام السابق ينص على اللاحق وينتهي الموضوع. والأعجب من هذا نظرية الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية يقول الإمامة تثبت بكل هذه الطرق كلها صحيحة. يقول لك فتثبت بالانتخاب والشورى كما ثبتت خلافة الأول، وتثبت بالنص كما ثبتت خلافة الثاني، وتثبت بانتخاب أهل الحل والعقد كما ثبتت خلافة الثالث، وتثبت بإجماع الأمة كما ثبتت خلافة علي صلوات الله وسلامه عليه، وتثبت بالغلبة والقوة العسكرية كما ثبتت خلافة معاوية. عجيب والله، كلها صحيح، كل الطرق صحيحة. احنا نقول تبعا للقرآن وتبعا للعترة، الإمامة لا طريق لثبوتها إلا طريق واحد، الاصطفاء الرباني، لأن الإمامة شقيقة النبوة. بل قلت لك قبل شوي الإمامة مقام بعد النبوة، يعني بعض الأنبياء لم يصلوا إلى درجة الإمامة. لذلك الله في هذه الآية التي تشرفت بتلاوتها قبل قليل يتكلم عن الأنبياء، يقول وجعلنا منهم أئمة. مو كل الأنبياء أئمة، بعض الأنبياء أئمة. فالإمامة قد تجتمع مع النبوة، يعني قد يكون نبي وإمام في آن واحد، كما في نبي الله إبراهيم وكما في نبينا محمد. تفترق عن النبوة، قد يكون الإنسان نبي وليس بإمام كما في أكثر الأنبياء، وقد يكون إمام وليس بنبي كما في أئمتنا الإثنى عشر. لكن الأنبياء الذين أوتوا الإمامة ما أوتوا الإمامة إلا بعد النبوة، ولذلك طريق ثبوت الإمامة هو طريق ثبوت النبوة، كما أن النبوة تثبت بالاصطفاء الرباني ولا دخل للناس فيها لأنها ليست من أمر الناس. يجيك واحد يقول لك وأمرهم شورى بينهم، وهل الإمامة من أمر الناس؟ أمرهم شورى بينهم، لكن الإمامة ليست من أمرهم. الإمامة عهد الله. الله في آية الإمامة الإبراهيمية يقول لا ينال عهدي الظالمين. يعني الإمامة مو من أمر الناس، من أمر الله، من أمر الله وحده، مثل النبوة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك تشوف القرآن الكريم كلما تحدث عن الإمامة نسب الجعل فيها إلى من؟ إلى الله. وجعلنا منهم، في آية ثانية وجعلناهم أئمة، في آية ثالثة إني جاعلك للناس إماما، قال الناس بيجعلونك إماما. وهذا الجعل هم جعل تكويني هم جعل تشريعي. جعل تكويني يعني الله سبحانه وتعالى جعل في الأئمة كل المؤهلات النظرية والعملية للقيام بهذا الدور. وجعل تشريعي يعني أنشأ حكم الانقياد لإمامة هؤلاء الأئمة واعتبره في ذمة الأمة، وظيفة الأمة أن تنقاد لهم. فإذا الإمامة تثبت بالاصطفاء الإلهي، بالجعل الإلهي. وما النص إلا مبرز كاشف مظهر لهذا الاصطفاء الإلهي وهذا الجعل الرباني. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن المرجعية من بعده لأهل البيت، وعين علي بن أبي طالب بخصوصه كما عين الأئمة الاثني عشر بعددهم وأسمائهم، نص على مرجعية أهل البيت من بعده في حديث الثقلين، في حديث السفينة، في حديث النجوم، في حديث باب حطة، حديث كثيرة. نص على سيد الأوصياء في حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. في حديث الدار، أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي. حديث كثيرة. حديث الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. وعين الأئمة الاثني عشر بعددهم، وروايات الخلفاء الاثني عشر موجودة في مصادر المسلمين كافة، وقد جمعها العالم السني الشيخ محمد معين السندي في كتابه مواهب سيد البشر في أحاديث الخلفاء الاثني عشر، موجودة حتى في البخاري ومسلم. وعين أسماء هؤلاء الاثني عشر في رواياتنا، ما شاء الله من الروايات في نص النبي على أسماء الأئمة الاثني عشر. ولك أن تراجع كتابا واحدا نفيسا يكفيك الكتب. الكتاب هو إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للمرحوم الحر العاملي، كتاب في غاية النفاسة والأهمية، ثلاثة أجزاء، كتاب قيم. وأما من أبناء الجمهور ممن نص على تسمية النبي للأئمة الاثني عشر، القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة. فإذا النبي ما ترك الأمة هملا أوضح لها المنهاج بالكامل. المطلب الثالث، ما هي أهم وظائف الإمام؟ الجواب، أهم وظائف الإمام بحسب الآية المباركة هي شنو؟ الهداية. الهداية في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: هداية تكوينية عامة لكل الخلق من الذرة إلى المجرة، جماد ونبات وحيوان وإنسان وملك وفلك وجن وإنس. الله سبحانه وتعالى ما خلق مخلوقا إلا وهداه وفق السنن التكوينية إلى سبيل تكامله وتطوره. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. لذلك الله جهز البذرة بالبرنامج العملي لنموها حتى تتحول إلى شجرة مثمرة وارفة الظلال، وجهز النطفة بالبرنامج العملي لتطورها ونموها حتى تتحول إلى إنسان كامل، كما جهز النحلة ببرنامج عملها، كيف تصنع بيتها، كيف تمتص الرحيق، كيف تصنع العسل. هذا هداية عامة تكوينية. هناك هداية تشريعية عامة، هذه وظيفة الأنبياء، يسمونها الهداية الوصفية، وظيفة الأنبياء البشارة والإنذار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رسلا مبشرين ومنذرين. هذا وظيفة الأنبياء. الأنبياء هدايتهم فقط إراءة الطريق، وبعدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد دعم الله هداية الأنبياء بثلاث هدايات. أولا هداية الفطرة، الله يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني ما يهديك إليه الأنبياء تدلك الفطرة على صوابيته وحقانيته. اثنين العقل، الله يقول إنا هديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفور، زود الإنسان بالعقل. ثالثا الوحي، القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. رابعا الأنبياء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما وظيفة الإمام، وظيفة الإمام هداية تشريعية خاصة، مو لكل الناس، وإنما للنفوس المستعدة. الإمام يسوق النفوس المستعدة إلى الكمال. هذه هداية إيصالية كمالية. النبي فقط يصف الطريق، أما الإمام يوصل النفوس المستعدة إلى كمالها. من خلال إيش؟ من خلال فيوضات معنوية يفيض بها الإمام على نفس شيعته ومحبيه. هذه النفوس المستعدة تنقل الإنسان، هذه الهداية تنقل النفوس المستعدة من مرحلة كمالية إلى مرحلة أعلى، كما فعل الإمام الكاظم مع بشر الحافي، بكلمة واحدة نقله من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة والهدى، كما فعل الإمام الحسين مع الحر الرياحي، نقله من الغي إلى الرشاد بتأثير غيبي. نفس الإمام تأثر على النفوس المستعدة بطريقة خفية معنوية، كما يؤثر الشيطان في إضلال الناس بالوسوسة، الإمام يؤثر في هداية الناس بالإلهام وبالأسلوب الغيبي. هذه الهداية هي التي عبرت عنها الآية بالهداية الأمرية، يهدون بأمري. وبعدين بيّنت الآية شروط الإمامة باختصار: الكمال النظري والكمال العملي. الكمال النظري يعني اليقين في أعلى مراتبه، والكمال العملي الصبر. الصبر الذي جاء في أهميته إن الصبر، إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. الصبر مثل ما يحتاج له الأنبياء والأئمة يحتاجه شنو؟ سائر الناس. ما أحد يتكامل إلا بالصبر. ولذلك نجد أن إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يختار ممثلا له في مصر الكوفة اختار ممثل صابر، وهو سيدنا مسلم بن عقيل عليه السلام. البعض يقول الحسين ما أحسن الاختيار لأن مسلم فشل في مهمته. وما المهمة التي فشل فيها مسلم؟ هل الحسين أرسل مسلم لكي يسيطر على الكوفة بأي طريقة كانت، سواء طريقة مرضية لله أو مسخطة لله؟ هل هذا هدف الحسين؟ هل من منهج الحسين أن يطلب النصر بالجور؟ الحسين كان بإمكانه يرسل داهية من الدهات غير المتدينين ليسيطرون على الكوفة، يقدر ويستطيع. ولكن الحسين على منهج أبيه وجده. أبوه أمير المؤمنين يوم قالوا له صب الأموال على الأنطاع لتستميل الناس مثل ما يسوي معاوية حتى تغلبه، قال لهم الإمام: أتريدون مني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله، لا أطور به ما سمر سمير، وما أم نجم في السماء نجما. مو الحسين سلام الله عليه اللي يرسل له واحد انتهازي يريد السيطرة على الناس بمعصية الله. الحسين يريد ممثلا لقيمه، سواء نجح في استلام السلطة أو استشهد، فإن الشهادة أيضا نجاح وليست فشل. الشهادة نجاح، انتبه جيد. هؤلاء الذين يظنون أنهم إذا قتلونا في بيوت الحسين إن احنا سنتخلى عن الحسين، هؤلاء واهمون. شهداء الذين مضوا ليلة البارحة نحن نحتسبهم عند الله، ونحسبهم إن شاء الله محشورون في زمرة الحسين. الإنسان في النهاية إيش؟ يخلد في النهاية، يموت. أي إنسان، واحد يموت في حادث سير، واحد يموت بصعقة كهربائية، واحد يموت غريق، واحد يموت حريق، واحد يموت بسكتة قلبية وسكتة دماغية وعلى فراش المرض، واحد يموت مظلوم يقتل بغير ذنب إلا أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلا أنه أعلن عن حبه للنبي وآله. بس نحن نقول إننا نصبر حتى يحكم الله بيننا وبين هؤلاء المعتدين بالحق، ونحتسب قتلانا شهداء. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. من مات على حب محمد وآل محمد مات مغفورا له. كذلك مسلم تماما. مسلم كان يقدر يقتل ابن زياد، لكن قتل غدر، فتك، قتل غيلة. يوم قال له الهمداني: اقتله يا مسلم. شنو قال له؟ الإيمان إيش؟ قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. المؤمن ما يقتل غدر. المؤمن إذا أراد يبرز وجها لوجه، ولا يفتك مؤمن. الحسين أراد سفير يمثله، يمثل مبادئه، يمثل قيمه، وما يهم أن يستشهد، فإن طريق الشهادة محمود العواقب. انتبه جيدا. ولذلك صبر مسلم على قيم الحق حتى استشهد. 18,000 بايعوه على أقل رواية. وإذا يصلي صلاة العشاء الآخرة ليلة 9 من ذي الحج فلا يجد دليلا يدله على الطريق. أيوا سيدا، جعل يتلدد في الشوارع، في الطرقات، في الأزقة، في السكك، وقد أخذت عليه أفواه الطرق والسكك والأزقة، نقاط تفتيش، مسالح في كل مكان. فأخذته قدماه إلى دار المؤمنة النجيبة الطاهرة طوعا، التي خلدتها قضية الحسين لخلود موقفها ولإخلاصها لأهل هذا البيت. نظرت إليه: يا هذا، ما لوقوفك عند باب داري؟ قال: أمت الله أنا عطشان. قالت ليها الواجف: ما تحكي يا غاتي وياي، روحي صارت بريبة، تراهي من وقفتك هاي. وقف مسلم عاينها وقال لها: أريد أن ما دخلت دار تشوفه يجري دموعه وبايات الصبر يقرا ويشكر نعم باريها. من شافته بهالحالة عليه انكسر خاطرها وجابت لقدح بما يشوف الناس مشتدين واهلا عنه بعيد، لكن خايف على حسين إليه يسد رضعونا، وهذه الناس تاليها. قالت له: شربت الماء يروح الهلك يا تشوف الناس مشتدة ومدري عليهم اش يسدي. قال لها: يا هل حرة بحيكم أهل ما عندي، بدارك ما تضيفيني، ترانا الهضم ما ذيني، سواد الله من أنت يا عبد الله حتى تجازيني في المحشر؟ قال في خضوع وانكسار: أنا مسلم ابن عقيل، خذلني أهل مصر. قالت: سيدي تفضل على الرحب والسعه، الدار داره والأمة جاريته. دخل مسلم قدمت له طعاما وشرابا لم يصب منه شيئا، طلب ماء فأسبغ وضوءه، صف قدميه قائما وقاعدا، راكعا وساجدا، حتى غفى قليلا ونام. أقبلت طوعة تقول: سيدي أظنك لم تنم ليلة البارحة. قال: بلى يا طوعة، هومت عيني بالنوم فرأيت عمي علي يقول: إنك صائر إلينا عن قريب. قالت: سيدي أسأل الله لك السلامة، لا تقل هذا القول. قالها: يا طوع اليوم ما تحصل سلام، أوصيت جانب هالبلد طبوا، قولي لهم مسلم تجيكم يا طاعة مخدرات حيدر، جني أراها بهالسكاك بيتا مهتدو، حسر على هزال راس حسين، ما بينهم تنسبي ما جنهم مسلمي، جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة، شوفي زور اليتامى وقبلي بنتي حميد، واجرج على الله والنبي سيد الكون. لما علم به ولدها الشقي وشابه إلى ابن زياد، فأرسل إليه كتيب من 500 فارس مدجج بالسلاح، وبينا مسلم كذلك، وإذا بقعقعة الخيل واصطكاك الأسنة. أقبلت طوعة تقول: سيدي انهض، فلقد جاءك القوم من حيث تحذر، انهض لفاك الجيش يا وتخلي جثثها ترسل بي. ملاق شرا لعب فيهم كما تلعب النار في الحطب ولا زال يضربهم قدما يقال أرباب العزى دبروا له مكيدا واحتفروا حفيرة في وسط الميدان غطوها بالدغل والتراب وانكشفوا من بين يديه يا الله عظم الله لك الأجر سيدي يا صاحب العصر والزمان أرباب العزى وبين مسلم كذلك إذ وقع في الحفيرة أين المنادي والسيدة لولا القضاء والحيلة اللي دبر حفرة وبميدان حفيرة وسد وبيها تقمطر والمحاسن جرحه وصاب ابن الأشعث تكاثر عليه القوم هذا يضربه بالسيف وذاك يطعنه بالرمح ضربه بكر بن حمران بالسيف على شفته العليا ومضى السيف في شفته السفلى أين المنادي وسيدة انتزعوا السيف من يده وأوثقوه كتافا جاءوا به إلى عدو الله بن زياد ما سلم عليه قيل سلم على الأمير قال اسكت ما هذا لي بأمير إذن من أميرك أميري حسين ونعم تردد الكلام بينه وبين عدو الله بن زياد غضب اللعين قال أين بكر بن حمران قال لبيك يا أمير قال ويلك اصعد بمسلم إلى سطح القصر واضرب عنقه وألق بجثته إلى الأرض أيها سيدة صعدوا بمسلم وهو يهلل الله ويكبره لما استوى على سطح القصر اتجه إلى جهة الحجاز وصاح معه يا شيخ الحسين السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله صعد وبمسلم والدمع يجري من العين وجه بوجه للحجاز يخاف يا حسين أنا مقتول ردوا لا تجوني خانت أهل الكوفة عقب ما بايعوا وللفاجر ابن زياد كلهم سلموا مفروض وانتو يا أهلي استمهل مسلم سيافه ليصلي ركعتين ومن فتل مسلم من صلاته يا الله أعوذ بالله من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع صح ونادي ومسلما من فتل مسلم من صلاته حتى فتح اللعين باعه وأهوى بسيفه على قطع رأسه الله أكبر أين الصارخ وسيدة وألقى بجثته إلى الأرض فتكسرت عظامه أين المنادي ومسلما وأسفى الجسد ذبوه من قصر الإمام ويزيد الأرض الشام راحت للبشام وكان يا مؤمنون أيها الحسينيون لا أيتم الله لكم طفلنا وطفلة يقال وصل خبر مصرع مسلم لأبي عبد الله في زرود فقام عن خيمته ودخل خيمة أخته الصابرة زينب قال أخي علي بحميد ابنة مسلم ابن عقل طفلة سباعية لكن طفلة أهل البيت جمرة لا تداس جيء بحميد وضعها في حجره جعل يمسح بكفه على رأسها أحست اليتيمة بالشر قالت يا خال هل جاءك خبر عن والدي مسلم قال بني أنا أبوك وبناتي أخواتك قلبك سارت يا غريب الغاضر مثل اليتامى تمسح بجفك علي يقال لما رجع ركب الحسين إلى كربلاء يوم 20 صفر الإمام زين العابدين رأى النساء والبنيات انتشرن على قبور الشهداء حانت منه التفاتة وإذا طفلة قد اعتزلت القبور وصارت تبكي منفردة قصدها الإمام قال بني ألا تزورين الحسين رفعت رأسها وإذا هي يتيمة مسلم حميدة قالت يا عم بلى ولكن أين قبر أبي مسلم صح ونادي ومسلمة أنا جاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم كن لوليك
وليا وحافظا وقائدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح علمائنا الأعلام وشهداء